بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. عنوان: كل يجازى حسب عمله. يقول تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها، أي إنما يرجع وبال ذلك عليه. وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنبه، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. عنوان: علم الساعة عند الله. ثم قال جل وعلا: إليه يرد علم الساعة، أي لا يعلم ذلك أحد سواه، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام، وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وكما قال عز وجل: إلى ربك منتهاها. وقال جل جلاله: لا يجليها لوقتها إلا هو. وقوله تبارك وتعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي الجميع بعلمه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد قال سبحانه وتعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال: جلت عظمته يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله جل وعلا: ويوم يناديهم أين شركائي، أي يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ قالوا آذناك، أي أعلمناك، ما منا من شهيد، أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ذهبوا فلم ينفعوهم.
قالوا آذناك، أي أعلمناك،
ما منا من شهيد، أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ذهبوا فلم ينفعوهم، وظنوا ما لهم من محيص، أي وظن المشركون يوم القيامة، وهذا بمعنى اليقين، ما لهم من محيص، لا محيد لهم من عذاب عن عذاب الله، كقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. هذه الايات من اخر سوره فصلت، فيها بيان الجزاء والحساب، وبيان احاطه علم الله تعالى بالخلائق، وبيان حال المشركين في يوم القيامه. يقول الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. في هذه الايه الكريمه أن العمل لا بد منه، وأن العمل سبب في دخول الجنة، وينجو به الإنسان من عذاب الله عز وجل. فدخول الجنة برحمة الله عز وجل، ولكن العمل سبب، كما قال الله تعالى: ادخل الجنة بما كنتم تعملون. حبها سببية، ادخل الجنة بسبب ما كنتم تعملون. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ليدخل أحدكم الجنة بعمله، فذلك العوض، يعني معنى ليدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن أتغمد الله برحمة منه وفضل. وبذلك يكون الجمع بين النصوص بأن دخول الجنة برحمة الله، لكن بسبب العمل الصالح والتوحيد والإيمان. فمن جاء بالتوحيد والإيمان نالته الرحمة ودخل الجنة، ومن لم يجد بالتوحيد والإيمان فإنه لا تناله الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والمتقي هو الموحد. وقد ظل في هذا الباب المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة قالوا إن الباب العوض يدخل الجنة بما كنتم تعملون، عكسوا وقالوا إن الأعمال يدخل بها الإنسان الجنة، وأن الإنسان يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وجهه. وقابلتهم الجبرية فقالوا إن الأعمال ليست السبب في دخول الجنة والإنسان يدخل الجنة بمحض مشيئة الله كما أنه يدخل النار بمحض مشيئة الله، وقال الأعمال لا قيمة لها، وليست الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وليست الأعمال السيئة سبب في دخول النار. فظلت هاتان الطائفتان، وهذا الله والسنة والجماعة، أهل الحق الصحابة والتابعون والأئمة ومن تبعهم الطائفة المنصورة هداهم الله، فجمعوا بين النصوص وعملوا بالنصوص من الجانبين، وبهذا تجتمع الأدلة، وهو أن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، لكن بسبب الله تعالى جعل العمل سبب، الإيمان والتوحيد سبب في دخول الجنة، من جاب السبب نبت الرحمة صار دخل الجنة برحمة الله، ومن لبت بالسبب فلا تنال الرحمة. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا فعمله يعود نفعه إلى نفسه، والذي ينتفع وحد الله وخسر العبادة وجهل نفسه على تقوى الله عز وجل وأداء حقه والقيام بأمره وامتثال أمر الله واجتناب نهيه فإنما يعود نفع ذلك لنفسه، ومن أساء فعليها، من أساء في العمل قصر في الواجبات وارتكب المحرمات فضر ذلك يعود على نفسه، والله تعالى لا يظلم أحدا فلا يحمل أحدا أوزار غيره، ولا يحرم أحدا من ثواب نفسه من ثواب عمله، هو سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم، حرم على نفسه الظلم وهو قادر سبحانه وتعالى، خلافا للجبرية وقائلين بأن الظلم مستحيل ولا يقدر عليه ربهم فجر بين النقيضين، وخلافا للمعتزلة وقائلين بأن الذي شبه الله بخلقه، وقائلون بأن كل ما كان ظلما وقبيحا للعبد فهو ظلم من الله وقبيح لو فعله، نبع ربك بظلام للعبيد. قال سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، إليه يرد علم الساعة، يرجع إلى الله علم الساعة، فلا يعلم الساعة حد إلا الله، لا يعلم متى تقوم، ولهذا جاء في الحديث أنه ما وإن كانت تقوم الجمعة لكن لا يعلم متى، جاء في الحديث ثبت في الحديث أنه ما من دابة إلا هو مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس خشية أن تقوم الساعة، لأن طلوع الشمس طلوع قيام الساعة قبل طلوع الشمس في يوم الجمعة، فما من دابة إلا هو مصيخة إلا لآدم، إليه يرد علم الساعة، فعلم الساعة لا يعلمها إلا الله كما قال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، ولكن وكما قال أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام لجبريل والمسؤول عنه بأعلم من السائل، ولكن جعل الله علامات وأمارات، فأمارات الساعة وأشراطها كبار وصغار، والصغار ظهرت ومنها من أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الساعة، ومنها موته، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها الحروب التي جرت بين الصحابة، ومنها ما جاء في الحديث نفس الساعة وأضعاف الأمانة وإماتة الصلاة، ومنها ما جاء في بعض الحديث أن يكون المطر قيضا والولد غيظا، ومنها ظهور القينات والمعازف وشرب الخمر إلى غير ذلك من الأشراط الكثيرة، وأما أشراط الصلاة الكبار فلا يؤخذ منها شيء وهي عشر متتابعة، أولها خروج المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه أربعة متوالية ومرتبة، ثم بعد تتابع أشراط الساعة الدخان و نزع القرآن من الصدور والمصاحف وهد الكعبة وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، ثم أخذ ذلك نارا تخرج من قال علم تسق المساء النفس إلى المحشر تبيث معهم إذا ماتوا وتقل معهم إذا قالوا، وتكون في ذلك الوقت الساعة كذرة الحامل لا يدرى متى تفجر أهلها بوضع حملها، ولهذا قال سبحانه يسألونك عن الساعة أيام وساعة وإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقت إلا هو فقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه في هذه الآية إحاطة علم الله عز وجل بالخلائق وأنه لا يخفى عليه شيء كما قال سبحانه ولا حبة في ظلمات الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض والأرض ولا يبس إلا في كتاب مبين قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال إن الله بكل شيء عليم وقال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة هو سبحانه هو الذي يعلم متى تقوم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما تحمل من أنثى من بني آدم من الطيور من الوحوش ما تحمل أنثى ولا تضع حملها إلا بعلمه سبحانه وتعالى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وهذا في يوم القيامة يبلغ الله المشركين ويناديهم إثبات النداء لله عز وجل والكلام والقول والنداء يكون من بعد ولا بد من الحرف والصوت وإثبات الكلام والنداء لله وأنه بحرف وصوت يرد على الأشاعرة القائلين بأن الكلام معنى نفسي وليس بحرف وصوت ويوم يناديهم أين شركائي الذين أشركتم مع الله وجعلتم شركاء لله قالوا آذناك علناك ما منا من شهيد ما منا من أحد يشهد أن لك شريكا لكن لا يفع في يوم القيامة قال تعالى وظل عنهم ما كان يدعون من قبل ذهب ما كان يدعون من دون الله ولم فلم يجدوه ولم ينفعهم وظنوا ما لهم من محيص يتيقنوا وظنوا على اليقين هنا تيقنوا أنه لا محيص لهم ولا محيط ولا مهرب ولا ملجأ من الحساب والعذاب وأنه لا بد من الحساب وأنه لا مهرب ولا مخلص ولا مجد وفي هذه الآيات الكلمات إثبات وجوب العمل بطاعة الله عز وجل وجوب التوحيد والإيمان وعبادة الله عز وجل على كل إنسان وأن العمل يعود نفعه على صاحبه وأن الأعمال السيئة يضر به على صاحبها وفيه أن الله تعالى أن الله تعالى عدل العدل وأحكم الحاكمين وأنه لا يظلم أحدا لأن يحرمه ثواب حسناته أو يحمله جرى غيره فيه حارة علم الله عز وجل وأن علم الساعة اختص الله به فلا يعلمها أحد وفي حارة علم الله وأنه يعلم كل شيء وأن الحوامل كبر الله من الحوامل من الآدميات والحيوانات والحشرات لا يعصي إلا الله والطيور والوحوش لا تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه لا تحمل إلا بعلمه ولا تضع حملها إلا بعلمه وهي لوحى حال المشركين وأن المشركين يبخلون يوم القيامة وأنه يذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله وأنه يتيقنون الحساب والجزاء وأنه لا مفر لهم ولا مخرج. نعم
صلى الله عليه. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. عنوان: تقلب الإنسان حين تصيبه السراء بعد الضراء. يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعاء ربه الخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك. وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيئوس قنوط، أن يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير. وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيئوس قنوط، أن يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير. ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي، إني كنت أستحقه عند ربي، وما أظن الساعة قائمة، أي يكفر بقيام الساعة، أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي ولئن كان ثم معاد فليحسنن إلي ربي كما أحسن إلي في هذه الدار. يتمنى على الله مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال الله تبارك وتعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال، ثم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله، كقوله جل جلاله: فتولى بركنه. وإذا مسه الشر، أي الشدة، فذو دعاء عريض، أي يطيل المسألة في الشيء الواحد، فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز عكسه وهو ما قل ودل. وقد قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الآية.
في هذه الآيات الكريمات بيان حال الإنسان وموقفه من المصائب وما ينزل به، وموقفه أيضا من طلب الخير، وأن طبيعة الإنسان أنه لا يسأم من سعيد الخير، ولا يزال يطلب الخير ويطلب الرزق والسعة. وإذا مسه الشدة والبلاء والضر كان عنده يأس وقنوط، فيظن أنه لن يعود إلى حالة السابقة، وأنه لن يزول ما نزل به من الشدة، نزل به من البلاء والمرض والمصيبة. هذه طبيعة الإنسان، إلا من رحمه الله، وإلا من استقام على طاعة الله وتربى على العمل الصالح، فإنه يكون من الصابرين، يكون من الموقنين، ويصبر على البلاء والشدة، ويشكر عند الرخاء والنعمة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه طبيعة الإنسان، وقد يخرج عن هذه الطبيعة بالعمل الصالح وبالتوحيد وبالإيمان وبالصبر وبالاستقامة على طاعة الله. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة. هذه حال الإنسان الكافر، من شك في البعث قال: وما أظن الساعة قائمة، ومن شك في البعث كفر. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. إذا حصل الإنسان رخاء وسعة ونعمة بعد الضر الذي أصابه، نسب ذلك لنفسه، إلى جهده وإلى استحقاقه، كما قال الله تعالى عن قارون: قال إنما أوتيت على من عندي. قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ونبي صحال الإنسان كامل قال إن ذقناه رحمة منا يعني سعة وعافية وغنى من بعد ضراء من بعد مصيبة وفقر. لا أقول إن هذا لي يعني حصلت هذا بجهدي وكسبي وعملي حصل لي الغنى كما قال الله عنه على علم مني بوجوه المكاسب. وما أظن الساعة قائمة شك في البعث شك في البعث ومن شك في البعث فقد كفر كما قال الله تعالى في سورة الكهف هاي الرجلين صاحب جنتين وأن صاحب الجنة دخل الجنة وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. فقال له صاحب أكفرت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وهنا قال سبحانه ولا إن أذقناه رحمة منا من بعض ضراء مست ليقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا إن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. لو قدر أن هناك بعث الحساب فإن خير الآخرة سيكون موصولا لي بخير الدنيا. وكما أنعم الله علي في الدنيا بالسعة والمال والصحة والعافية فستكون حالي في الآخرة كذلك هكذا حال الكافر ولا يرجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. قال الله فلم نبدي أن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ. لابد من الحساب والجزاء. فالله تعالى ينبئهم بأعمالهم كما قال سبحانه ينبئ الإنسان بما قدم وأخر ينبئ الإنسان بعمله ويحاسب ويحصى عليه عمله ثم يساق الكفار إلى النار سوقا لأنهم ليس لهم حسنات وإنما يقرون على أعمالهم وتحصى عليهم ثم يساقون إلى النار سوقا. نعوذ بالله كما قال ترى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أما المؤمن العاصي فله حسنات وله سيئات توزن الحسنات والسيئات إذا رجح السيئات نجا وإن رجح السيئات وذنب ونقص الحساب عنه. فلم نبدأ أن الذين كفروا بما عملوا ولم نذيقنهم من عذاب غليظ في الوعيد الشديد على الكفار وأن الله تعالى توعدهم بالعذاب الغليظ الشديد. نعم
صلى الله عليه. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. عنوان القرآن ودلائل صدقه. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله. ولهذا قال عز وجل من أضل ممن هو في شقاق بعيد أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى. ثم قال جل جلاله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي ودلائل في أنفسهم قالوا وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها. وقوله حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كفى بالله شهيدا على أفعال العباد وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عنه كما قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، الآية. وقوله: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعلمون له ولا يحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه. ثم قال تعالى مقررا أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى. ثم قال تعالى مقررا أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، أي المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا إله إلا هو، آخر تفسير سورة حاميم السجدة، ولله الحمد والمنة.
نعم، في هذه الآيات الكريمات بيان حال المكذب بآيات الله، وبيان أن الله سبحانه وتعالى يظهر آياته وحججه للناس حتى تقوم عليهم الحجة، وأن الآيات تكون في الآفاق وفي الأنفس. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فالخطاب للكفار، خاطب الله نبيه يقول: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين، أرأيتم إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ما حالكم؟ وقد كفرتم بالله وكفرتم بالقرآن، ما حالكم يوم القيامة؟ هل فأنتم ضلال ولا أحد أضل منكم، وأنتم في شقاق مع نبي الله ومع المؤمنين، من أضل من هو في شقاق بعيد؟ هذا القرآن من عند الله، وقد كفرتم به، فأنتم أهل الشقاق وأهل التكذيب. ومعلوم الحال من كان هذا وصفه في الآخرة، وأنهم مات على ذلك فهم من أهل النار. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا من إقامة الحجة وإزالة المعذرة، كما قال تعالى في إرسال الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. سنريهم آياتنا على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة، وأن القرآن حق من عند الله، وأن الرسول حق أرسله الله. سنريهم آياتنا في الآفاق، آفاق أقطار السماوات والأرض، وكذلك ما حصل من الوقائع نصر الله لعباده المؤمنين في وقعة بدر وغيرها، وفي حنين، وفي أنفسهم أيضا ما جرى لهم من الهزيمة ونصر المؤمنين عليهم، وكذلك أيضا ما في أنفسهم من تركيبهم من الأخلاق وصنع الله لهم البديع، حتى يتبين لهم أنه الحق، أن القرآن حق من عند الله، وأن الرسول حق، وأن الله هو مستحق العبادة. والإنسان هو عجوبة العجائب، تركيبه وخلقته مركب من لحم ودم، وفيه الأخلاط حرارة والبرودة والرطوبة، وأيضا عنده يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويرضى ويغضب ويبيع ويشتري، وله من الأعمال والتصرفات ما هو من أعجب العجب. هذا الإنسان هو عجوبة العجائب، من أعجب خلق الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا وعد من الله عز وجل، وقد فعل سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم آية أفلا تبصرون، ما في أنفسكم من الآيات والدلائل على قدرة الله وحده. كيف الإنسان خلق الإنسان من نطفة، كيف خلقه الله، كيف تربى، وكيف أنشأه الله، نشأ من ضعف في بطن أمه ثم ولد، ثم نشأ صغير لا يعرف شيئا، ثم نشأ فكان طفلا، ثم كان شابا، ثم كهلا، ثم شيخا. هذه التطورات والأحوال، لتركبنا طبقا عن طبق، كلها هذه الأحوال كلها يتدبرها الإنسان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنها الحق، وقد تبين ووضح. وقامت الحجة على الكفار، وقد أعذر الرب سبحانه، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه والقرآن بين أيدينا، حفظه الله عز وجل، فيه كل شيء، ما فرطه في الكتاب من شيء. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ولا ولا سبحانه هو شهيد على كل نفس بما كسبت، ومحيط بكل شيء. كفى بالله شهيدا، وكفى بالله وكيلا. قال سبحانه: ألا إنهم في ذلة من لقاء ربهم. هل حال المشركين في شك، في شك من اللقاء، في شك من البعث، شك من الجزاء والحساب، وهذا كفر. من شك في البعث فقد كفر. الإيمان بالبعث والجزاء والحساب ركن من أركان الدين، من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. من شك في لقاء الله، ومن شك في البعث، أو في الجزاء، أو في الحساب، أو في الثواب، أو في العقاب، أو في الجنة، أو في النار، فهو كافر. نص القرآن ويجمع المسلمين، وهم من أهل النار كما تعالى ذلك، نسأل الله الذين هم أهلها. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فيه بيان إحاطة الله عز وجل بخلقه، وأنهم في قبضته وتحت تصرفه، تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئته، وليس لهم ملجأ ولا مهرب ولا خروج عن إرادة الله ومشيئته وتصرفه سبحانه وتعالى. في هذه الآية بيان حال الكفار، وأنهم في شك من لقاء الله، في كلمة القرآن، وأنهم في ضلال. قل أرأيتم من كلام الله تنكرون من أضل منه في شقاق بعيد؟ لا أضل ممن كفر بالله وكفر بآياته وبرسله. وفي أن الله تعالى أعذر إلى خلقه، وأنه أراهم الآيات في الآفاق، في أقطار السماوات وفي أنفسهم، حتى ظهر لهم أن الله هو الحق، وأن رسوله حق، وأن نبيه حق، وأن كتابه حق. وفيه أن الله تعالى شهيد على كل شيء. وفيه حال المشركين، وأنهم في شك من لقاء الله. وفيه بيان حق الله عز وجل بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء. بارك الله وفق الله من الوقت.
هنا بعض الأسئلة يقول: دخلت المسجد لصلاة الظهر، فإذا الصلاة قد انتهت وأقيمت، فأقمت الصلاة وأنا معي من المتأخرين معي، فإذا أنا وأنا أصلي إماما أسمع من يصلي بجماعة، وقد علمت بعد الصلاة أنه دخل المسجد قبلي وصلى بجماعة، فدخلت ولم أره أنا ومن معي، فما الحكم؟ أفتوني حفظكم الله.
تستمر في صلاتك معلوم في هذه الحالة، إذا كنت جماعة فلا بأس، وإذا كان إنسان واحد صلى وحده ثم سمع جماعة، إذا كان وقت واسع فله أن يقلب نيته الفريضة إلى نافلة، يجعل نافلة ويسلم ثم يدخل مع جماعة يدرك فضيلة الجماعة، هذا إذا كان وقت واسع. نعم. أما إذا انتهى من الصلاة وسلم فليس له أن يقلبها، ووفعت الحق إلى الله. نعم.
السؤال الأخير أحسنك الأخ محمد يقول ما حكم الإنكار على الكفار في لبس السلاسل والذهب سواء كانوا في المملكة أم في بلدهم؟
أولا الكافر يدعى إلى الإسلام، يدعى إلى السلام وإلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وبرسله، لأن الإنكار على السلاسل لا يفيد، هو في حال الكفر وزالها لا يفيد، كما أنه لا يؤمر بالصلاة على الكفر ولا بالصوم ولا بالزكاة لأنه لا يفيده، وليس على ذلك أنه لا يعذب، يوم القيامة يعذب على ترك الصلاة ترك الصيام ويعذب على ترك الإيمان ترك الإسلام، لكنه لا يفيده في حال الدنيا كن يصوم أو يزكي لا يفيده، لأن هذا العمل لا تصح إلا مع التوحيد والإيمان، يؤمر بالتوحيد والإيمان أول، يؤمر بالإسلام فإذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد به صوم بالرسالة بعد ذلك يؤمر بالصلاة يؤمر بالزكاة يؤمر بالصوم منها عن السلاسل منها عن المحرمات، أما في حال كفره عليه السلاسل عن السلاسل ما يفيد ما يفيد هذا ولا يفعه، لا وزال السلاسل ما يفعه ولا كفره، لكنه يدعى إلى السلام والتوحيد بالدين والرفق والأسلوب المناسب والطريقة المناسبة والترجمة إذا كان لا يعرف العربية، لعل الله أن يهديه للإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جار يهودي ودعاه للإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، وفق الله جميع الفاتحة صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. عنوان كل يجازى حسب عمله. يقول تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها، أي إنما يرجع وبال ذلك عليه، وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. عنوان علم الساعة عند الله. ثم قال جل وعلا إليه يرد علم الساعة، أي لا يعلم ذلك أحد سواه، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وكما قال عز وجل إلى ربك منتهاها، وقال جل جلاله لا يجليها لوقتها إلا هو، وقوله تبارك وتعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي الجميع بعلمه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وقد قال سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال جلت عظمته يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، وقال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله جل وعلا ويوم يناديهم أين شركائي، أي يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين عبدتموهم معي قالوا آذناك، أي أعلمناك ما منا من شهيد، أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ذهبوا فلم ينفعوهم وظن
آذناك أي أعلمناك
ما منا من شهيد، أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ذهبوا فلم ينفعوهم وظنوا ما لهم من محيص، أي وظن المشركون يوم القيامة، وهذا بمعنى اليقين، ما لهم من محيص لا محيد لهم من عذاب عن عذاب الله، كقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الآيات من آخر سورة فصلت فيها بيان الجزاء والحساب وبيان إحاطة علم الله تعالى بالخلائق وبيان حال المشركين في يوم القيامة. والله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. في هذه الآية الكريمة أن العمل لا بد منه وأن العمل سبب في دخول الجنة وينجو به الإنسان من عذاب الله عز وجل. فدخول الجنة برحمة الله عز وجل ولكن العمل سبب، كما قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهو سببية، ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي يدخل أحدكم الجنة بعمله فذل العوض، يعني المعنى الذي يدخل أحدكم الجنة عوض عن عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن أتغمد الله برحمة منه وفضل. وبذلك يكون الجمع بين النصوص بأن دخول الجنة برحمة الله لكن بسبب العمل الصالح والتوحيد والإيمان، فمن جاء بالتوحيد والإيمان نالت الرحمة ودخل الجنة، ومن لم يجد بالتوحيد والإيمان فإنه لا تناله الرحمة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتب والذين يتقون، والمتقي هو الموحد. وقد ظل في هذا الباب المعتزلة والأشاعرة، فالمعتزلة قالوا إن الباب عوض الخجنة بما كنت تعملون، عكسوا وقالوا إن الأعمال يدخل بها الإنسان الجنة وأن الإنسان يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وجهه. وقابلتهم الجبرية فقالوا إن الأعمال ليست سبب في دخول الجنة، والإنسان يدخل الجنة بمحض مشيئة الله كما أنه يدخل النار بمحض مشيئة الله، وقال الأعمال لا قيمة لها، وليست الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وليست الأعمال السيئة سبب في دخول النار. فظلت هاتان الطائفتان، وهذا الله والسنة والجماعة، أهل الحق الصحابة والتابعون والأئمة ومن تبعهم طائفة المنصورة هداهم الله، فجمعوا بين النصوص وعملوا بالنصوص من الجانبين. وبهذا تجتمع الأدلة، هو أن دخول الجنة برحمة الله عز وجل لكن بسبب، الله تعالى جعل العمل سبب، الإيمان والتوحيد سبب في دخول الجنة، من جاء بالسبب نالت الرحمة صار دخل الجنة برحمة الله، ومن لم يأتي بالسبب فلا تناله الرحمة. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا فعمله يعود نفعه إلى نفسه، والذي ينتفع وحد الله وخسر العبادة وجهل نفسه على تقوى الله عز وجل وأداء حقه والقيام بأمره وامتثال أمر الله واجتناب نهيه، فإنما يعود نفع ذلك لنفسه. ومن أساء فعليها، من أساء في العمل قصر في الواجبات وارتكب المحرمات فضر ذلك يعود على نفسه، والله تعالى لا يظلم أحدا فلا يحمل أحدا أوزار غيره، ولا يحرم أحدا من ثواب نفسه من ثواب عمله. هو سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم، حرم على نفسه الظلم وهو قادر سبحانه وتعالى، خلافا للجبرية قائلين بأن الظلم مستحيل ولا يقدر عليه ربه فجعل بأن قضيه، وخلافا للمعتزلة قائلين بأن الذي شبه الله بخلقه، وقائلون بأن كل ما كان ظلما وقبيحا للعبد فهو ظلم من الله وقبيح لو فعله. نبع ربك بظلام للعبيد، هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، إليه يرد علم الساعة، يرجع إلى الله علم الساعة، فلا يعلم الساعة أحد إلا الله، لا يعلم متى تقوم. ولهذا جاء في الحديث أنه ما وإن كانت تقوم يوم الجمعة لكن لا يعلم متى، جاء في الحديث ثبت في الحديث أنه ما من دابة إلا هو مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس خشية أن تقوم الساعة، لأن طلوع الشمس طلوع قيام الساعة قبل طلوع الشمس في يوم الجمعة، فما من دابة إلا هو مصيخة إلا لآدم، إليه يرد علم الساعة، فعلم الساعة لا يعلمها إلا الله، كما قال تعالى لا يجليها لوقت إلا هو، قال تعالى يسألونك عن الساعة في أيام موسى قل إنما علمها عند ربي. ولكن وكما قال أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام لجبريل لا والمسؤول عنها بأعلى من السائل، ولكن جعل الله علامات وأمارات، فأمارات الساعة وأشراطها كبار وصغار، والصغار ظهرت ومنها من أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الساعة، ومنها موته، ومنها فتح بيت المقدس، ومن الحروب التي جرت بين الصحابة، ومنها ما جاء كثرة الحديث في نفس الساعة وأوعاة الأمانة وإماتة الصلاة، ومنها ما جاء في بعض الحديث أن يكون المطر قيضا والولد غيضا، ومنها ظهور القينات والمعازف وشرب الخمر إلى غير ذلك من الأشراط الكثيرة. وأما أشراط الصلاة الكبار فلا نأخذ منها شيء، وهي عشر متتابعة، أولها خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه أربعة متوالية ومرتبة، ثم بعد تتتابع أشراط الساعة الدخان و نزع القرآن من الصدور والمصاحف، وهدم الكعبة وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، ثم أخذ ذلك نارا تخرج من قاع عدن، تسق المساء النفس إلى المحشر، تبيث معهم إذا ماتوا، وتقل معهم إذا قالوا، وتكون في ذلك الوقت الساعة كذرة الحامل لا يدرى متى تفشى أهلها بوضع حملها. ولهذا قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيام غساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقت إلا هو، فقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إليه رد علم الساعة: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. في هذه الآية إحاطة علم الله عز وجل الخلائق، وأنه لا يخفى عليه شيء، كما قال سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض والأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال: إن الله بكل شيء عليم. وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إليه يرد علم الساعة، وهو سبحانه هو الذي يعلم متى تقوم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى من بني آدم، من الطيور، من الوحوش، ما تحمل من أنثى ولا تضع حملها إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم أين شركائي، قالوا: آذناك ما منا من شهيد. وهذا في يوم القيامة يبلغ الله المشركين ويناديهم، إثبات النداء لله عز وجل والكلام والقول، والنداء يكون من بعد ولا بد من الحرف والصوت، إثبات الكلام والنداء لله وأنه بحرف وصوت، يرد على الأشاعرة القائلين بأن الكلام معنى نفسي وليس بحرف وصوت. ويوم يناديهم أين شركائي الذين أشركتم مع الله وجعلتم شركاء لله، قالوا: آذناك علناك ما منا من شهيد، ما منا من أحد يشهد أن لك شريكا. لكن لا يسع في يوم القيامة، قال تعالى: وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ذهب ما كان يدعون من دون الله، فلم يجدوه ولم ينفعهم، وظنوا ما لهم من محيص، يتيقنوا، وظنوا على اليقين هنا، تيقنوا أنه لا محيص لهم ولا محيط ولا مهرب ولا ملجأ من الحساب والعذاب، وأنه لا بد من الحساب، وأنه لا مهرب ولا مخلص ولا رجع. وفي هذه الآيات الكريمات إثبات وجوب العمل بطاعة الله عز وجل، وجوب التوحيد والإيمان وعبادة الله عز وجل على كل إنسان، وأن العمل يعود نفعه على صاحبه، وأن العمل السيء يضره على صاحبه. وفي أن الله تعالى أنه تعالى عدل العدل وأحكم الحاكمين، وأنه لا يظلم أحدا لأن يحرمه ثواب حسناته أو يحمله زر غيره. فيه حرمة علم الله عز وجل، وأن علم الساعة اختص الله به فلا يعلمها أحد. وفيه حرمة علم الله وأنه يعلم كل شيء، من الحوابل كبر الله من الحوابل من الآدميات والحيوانات والحشرات لا أحصي إلا الله والطيور والوحوش لا تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه لا تحمل إلا بعلمه ولا تضع حملها إلا بعلمه. وهذا حال المشركين وأن المشركين يذبحون يوم القيامة وأنه يذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله وأنهم يتيقنون الحساب والجزاء وأنه لا مفر لهم ولا محرم. نعم
صلى الله عليه. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. عنوان: تقلب الإنسان حين تصيبه السراء بعد الضراء. يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعاء ربه الخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك. وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيئوس قنوط، أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير. وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر فيئوس قنوط، أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي إذا أصابه خير ورزق بعدما كان في شدة ليقولن هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي. وما أظن الساعة قائمة، أي يكفر بقيام الساعة، أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي ولئن كان ثم معاد فلا يحسنن إلي ربي كما أحسن إلي في هذه الدار. يتمنى على الله مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال الله تبارك وتعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله، كقوله جل جلاله: فتولى بركنه. وإذا مسه الشر، أي الشدة، فذو دعاء عريض، أي يطيل المسألة في الشيء الواحد. فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز عكسه وهو ما قل ودل. أي يطيل المسألة في الشيء الواحد. فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، والوجيز عكسه وهو ما قل ودل. وقد قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الآية.
في هذه الآيات الكريمات بيان حال الإنسان وموقفه من المصائب وما ينزل به، وموقفه أيضا من طلب الخير، وأن طبيعة الإنسان أنه لا يسأم من سعادة الخير ولا يزال يطلب الخير ويطلب الرزق والسعة. وإذا مسه الشدة والبلاء والضر كان عنده يأس وقنوط، فيظن أنه لن يعود إلى حالة السابقة، وأنه لن ينزل ما نزل به من الشدة نزل به من البلاء والمرض والمصيبة، هذه طبيعة الإنسان، إلا من رحمه الله، وإلا من استقام على طاعة الله وتربى على العمل الصالح، فإنه يكون من الصابرين، يكون من الموقنين، ويصبر على البلاء والشدة، ويشكر عند الرخاء والنعمة. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير ويمسه الشر فيئوسه قنوط، هذه طبيعة الإنسان. وقد يخرج عن هذه الطبيعة بالعمل الصالح وبالتوحيد وبالإيمان وبالصبر وبالاستقامة على طاعة الله. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير ويمسه الشر فيئوسه قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقول أن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة. هذه حال الإنسان الكافر من شك في البعث، قال وما أظن الساعة قائمة، ومن شك في البعث كفر. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقول أن هذا لي. إذا حصل الإنسان رخاء وسعة ونعمة بعد الضر الذي أصابه، نسب ذلك إلى نفسه، إلى جهده، وإلى استحقاقه، كما قال الله تعالى عن قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وهنا بين حال الإنسان الكافر، قال إن ذقناه رحمة منا، يعني سعة وعافية وغنى، من بعد ضراء، من بعد مصيبة وفقر، لا يقول إن هذا لي، يعني حصلت هذا بجهدي وكسبي وعملي، حصل لي الغنى، كما قال وعفنا عنه على علم مني بوجوه المكاسب. قال وما أظن الساعة قائمة، شك في البعث، شك في البعث، وما شك في البعث فقد كفر، كما قال الله تعالى في سورة الكهف عن الرجلين صاحب جنتين، وأن صاحب الجنة دخل الجنة وهو ظالم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. فقال له صاحب أكفرت، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وهنا قال سبحانه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. لو قدر أن هناك بعث الحساب، فإن خير الآخرة سيكون موصولا لي بخير الدنيا، وكما أنعم الله علي في الدنيا بالسعة والمال والصحة والعافية، فستكون حالي في الآخرة كذلك، هكذا حال الكافر. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، قال الله فلنبلئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. لا بد من الحساب والجزاء، فالله تعالى ينبئهم بأعمالهم، كما قال سبحانه ينبئ الإنسان بما قدم وأخر، ينبئ الإنسان بعمله ويحاسب ويحصى عليه عمله، ثم يساق الكفار إلى النار سوقا، لأنه ليس لهم حسنات، وإنما يقرون على أعمالهم وتحصى عليهم ثم يساقون إلى النار سوقا. نعوذ بالله. كما قال ترى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أما المؤمن العاصي فله حسنات وله سيئات، توزن الحسنات والسيئات، إذا رجح السيئات نجا، وإن رجح السيئات عذب، من نقص الحساب عذب. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، فيه الوعيد الشديد على الكفار، وأن الله تعالى توعدهم بالعذاب الغليظ الشديد. نعم.
السلام عليكم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. عنوان القرآن ودلائل صدقه. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله. ولهذا قال عز وجل من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك بعيد من الهدى. ثم قال جل جلاله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي: ودلائل في أنفسهم، قالوا وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم، نصر الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، كما هو مبسوط في علم التشريع الدال على حكمة الصانع. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، كما هو مبسوط في علم التشريع الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى، وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا يتعداها. وقوله: حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كفى بالله شهيدا على أفعال العباد وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عنه، كما قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، الآية. وقوله: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعلمون له ولا يحذرون منه، بل هو
ولا يعملون له
ولا يحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، وهو كائن لا محالة وواقع لا ريب فيه. ثم قال تعالى مقررا أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى. ثم قال تعالى مقررا أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى. ألا إنه بكل شيء محيط، أي المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا إله إلا هو، آخر تفسير سورة حاميم السجدة، ولله الحمد والمنة.
نعم، في هذه الآيات الكريمات بيان حال المكذب بآيات الله، وبيان أن الله سبحانه وتعالى يظهر آياته وحججه للناس حتى تقوم عليهم الحجة، وأن الآيات تكون في الآفاق وفي الأنفس. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فالخطاب للكفار، خاطب الله نبيه يقول: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين، أرأيتم إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ما حالكم؟ وقد كفرتم بالله وكفرتم بالقرآن، ما حالكم يوم القيامة؟ هل فأنتم ضلال ولا أحد أضل منكم، وأنتم في شقاق مع نبي الله ومع المؤمنين، من أضل من هو في شقاق بعيد؟ هذا القرآن من عند الله وقد كفرتم به، فأنتم أهل الشقاق وأهل التكذيب. ومعلوم الحال من كان هذا وصف الآخرة، وأنهم ما فعل ذلك فهم من أهل النار. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا من إقامة الحجة وإزالة المعذرة، كما قال تعالى في الآية في إرسال الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. سنريهم آياتنا على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة، وأن القرآن حق من عند الله، وأن الرسول حق أرسله الله. سنريهم آياتنا في الآفاق، آفاق أقطار السماوات والأرض، وكذلك ما حصل من الوقائع نصر الله لعباده المؤمنين في وقعة بدر وغيرها وفي حنين وفي أنفسهم أيضا ما جرى لهم من الهزيمة ونصر المؤمنين عليهم، وكذلك أيضا ما في أنفسهم من تركيبهم من الأخلاق وصنع الله لهم البديع حتى يتبين لهم أنه الحق، أن القرآن حق من عند الله، وأن الرسول حق، وأن الله هو مستحق العبادة، والإنسان هو عجوبة العجائب، تركيبه وخلقته مركب من لحم ودم وفيه الأخلاط الحرارة والبرودة والرطوبة، وأيضا عنده يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويرضى ويغضب ويبيع ويشتري، وله من الأعمال والتصرفات ما هو من أعجب العجب. هذا الإنسان هو عجوبة العجائب من أعجب خلق الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا وعد من الله عز وجل وقد فعل سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم آية أفلا تبصرون، ما في أنفسكم من الآيات والدلائل على قدرة الله وحده. كيف الإنسان خلق الإنسان من نطفة، كيف خلقه الله، كيف تربى، وكيف أنشأه الله، نشأ من ضعف في بطن أمه ثم ولد ثم نشأ صغير لا يعرف شيئا، ثم نشأ فكان طفلا ثم كان شابا ثم كهلا ثم شيخا. هذه التطورات والأحوال لا تركبنا طبقا عن طبق، فكلها هذه الأحوال كلها يتدبرها الإنسان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنها الحق، وقد تبين ووضح. وقامت الحجة على الكفار وقد أعذر الرب سبحانه، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه والقرآن بين أيدينا حفظه الله عز وجل، فيه كل شيء ما فرطه في الكتاب من شيء. قال الله سبحانه وتعالى: أولا نكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فلا سبحانه هو شهيد على كل نفس بما كسبت، هو محيط بكل شيء. كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. قال سبحانه: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. هذا حال المشركين، في شك، في شك من اللقاء، في شك من البعث، شك من الجزاء والحساب، وهذا كفر. من شك في البعث فقد كفر. الإيمان بالبعث والجزاء والحساب ركن من أركان الدين، من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. من شك في لقاء الله وشك في البعث أو في الجزاء أو في الحساب أو في الثواب أو في العقاب أو في الجنة أو في النار فهو كافر. نص القرآن وبإجماع المسلمين، وهم من أهل النار كما تعالى ذلك، نسأل الله الذين هم أهلها. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فيه بيان إحاطة الله عز وجل بخلقه، وأنهم في قبضته وتحت تصرفه، تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئته، وليس لهم ملجأ ولا مهرب ولا خروج عن إرادة الله ومشيئته وتصرفه سبحانه وتعالى. في هذه الآية كبيان حال الكفار، وأنهم في شك من لقاء الله وفي شك من القرآن، وأنهم في ضلال. قل آية من كلام العباد من أضل منه في شقاق بعيد. لا أضل ممن كفر بالله وكفر بآياته وبرسله، وفي أن الله تعالى أعذر إلى خلقه وأنه أراهم الآيات في الآفاق في أقطار السماوات وفي أنفسهم حتى ظهر لهم أن الله هو الحق، وأن رسوله حق، وأن نبيه حق، وأن كتابه حق، وفيه أن الله تعالى شهيد على كل شيء، وفيه حال المشركين وأنهم في شك من لقاء الله، وفيه بيان محاطة الله عز وجل بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء. وفق الله جميعا.
هنا بعض الأسئلة يقول: دخلت المسجد لصلاة الظهر، فإذا الصلاة قد انتهت وأقيمت، فأقمت الصلاة وأنا معي من المتأخرين معي، فإذا أنا وأنا أصلي إماما أسمع من يصلي بجماعة، وقد علمت بعد الصلاة أنه دخل المسجد قبلي وصلى بجماعة، فدخلت ولم أره أنا ومن معي، فما الحكم؟ أفتوني حفظكم الله.
تستمر في صلاتك معلوم في هذه الحالة، تستمر إذا كنتم جماعة فلا بأس، وإذا كان إنسان واحد صلى وحده ثم سمع جماعة، إذا كان وقت واسع فله أن يقلب نيته الفريضة إلى نافلة، يجعل نافلة ويسلم ثم يدخل مع جماعة يدرك فضيلة الجماعة، هذا إذا كان وقت واسع. نعم. أما إذا انتهى من الصلاة وسلم فليس له أن يقلبها، ووفعت الحق إلى الله. نعم.
السؤال الأخير أحسنك الأخ محمد يقول: ما حكم الإنكار على الكفار في لبس السلاسل والذهب سواء كانوا في المملكة أم في بلدهم؟
أولا الكافر يدعى إلى الإسلام، يدعى إلى السلام وإلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وبرسله، لأن الإنكار على السلاسل لا يفيد، هو في حال كفر وزالها لا يفيد، كما أنه لا يؤمر بالصلاة على كفر ولا بالصوم ولا بالزكاة، لأنه لا يفيده، وليس مع ذلك أنه لا يعذب، يوم القيامة يعذب على ترك الصلاة ترك الصيام، يعذب على ترك الإيمان ترك الإسلام، لكنه لا يفيده في حال الدنيا كون يصوم أو يزكي، لا يفيده، لأن هذه الأعمال لا تصح إلا مع التوحيد والإيمان، يؤمر بالتوحيد والإيمان أولا، يؤمر بالإسلام، فإذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد به صلى بالرسالة، بعد ذلك يؤمر بالصلاة، يؤمر بالزكاة، يؤمر بالصوم، ينهى عن السلاسل، ينهى عن المحرمات، أما في حال كفره عليه السلاسل فنهى عن السلاسل ما يفيد، ما يفيد هذا ولا يرفعه، لا زال السلاسل ما يرفعه ولا كفره، لكنه يدعى إلى السلام والتوحيد باللين والرفق والأسلوب المناسب والطريقة المناسبة والترجمة إذا كان لا يعرف العربية، لعل الله أن يهديها للإسلام، كما فعل الذي يصلح حينما جار يهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفق الله جميعا، فأحسن الله عليه وسلم.